قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس عن قيس
عن سعد
عن سعد قال رايت موسى سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبله.
قال رايتني ايش؟
قال رايتني سابع سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبله او الحبله حتى يضع احدنا ما تضع الشاه ثم اصبح دم اسد تعزرني على الاسلام فصرت اذا وضل سعيد.
قول السابعة سبعة يعني كم يكون اللي قبله؟ ستة. لكن لو قيل سابعة ستة هذا إذا كان من غير الجنس، إذا كان السابع من غير الجنس قيل سابعة سبعة سابعة ستة. ولهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني رابع إيش الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي سادس الخمسة. إذا كان إذا كان من جنس لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين، يعني هم يرون إن الجنس واحد كل آلهة. المهم أن العلماء يقولون إن الثالث العدد، يعني إذا أضيف إلى ما دونه أو إلى ما تحته فهو من غير جنس، وإن أضيف إلى مثله فهو من جنسه. نعم نعم طلال.
سؤال
قديم
ما دريت عن القاعده
وعن نفسي قديم ما نحددها جدا نحددها بليلتين. طيب ايه نعم يجمع بينهم إنهم يظهر فيهم السمن لاعتنائهم بأجسادهم وغفلتهم عن صلاح القلوب. أما السمن اللي مو من سعيك ولا من كدك فهذا لا تلوم عليه. إيه ما أبدا ما يذم، هو أصلا محرم منكر على أحد، لكن هل تذم هذه السمنة ولا لا؟ نعم. طيب أنا والله بس أنا أشوف اللي يسألون دائما اثنين وثلاثة ها ما هو كيف يصح؟ ما هو قد الحسن؟
لكن ليس فيه ما زاد أبو معشر من التصريح بالنهي عن قطع الله بالسكين. وأكثر ما في حديث صفوان أن النشأ أولى.
هو يشير حسن النهش ما حسن.
حسن النهش ما حسن القطع.
ما في.
ونحن فسرنا بناء على القطع حديث حسن.
على كل حال إن هو في الحديث الأول لا تفعلوا كما تفعل العاشر. اقرأ الله.
يقول ذكر في حديث أمر بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتج من كف شاة الحديث، وقد تقدم واحد في كتاب الطهارة ومعنى يحتج أن يقطع. وأخذ أصحاب السنة السابقة من حديث المغيرة بن شعبة جئت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحتج لي من جنب حتى أذن بلال فطرح السكين وقال ما له فرد كذا. قال المطال هذا الحديث يرد حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته لا تقطع اللحم السكين فإنه من صنيع العادل والهشو فإنه أهنأ وأمر. قال أبو داود وهو حديث ليس بالقوي قلت له شاهد من حديث مطال بن أمية أخرجه في الترمذي بلفظ إن هشو اللحم ناشا فإنه أهنأ وأمر. وقال لا نعرف إلا من حديث عبد الكريم انتهى. وعبد الكريم هو أبو أمية بن أبي المخارق ضعيف، لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن. لكن ليس فيه ما زاله أبو معشر من التصريح في النهي عن قطع لحم السكين. وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى، وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضي في التفسير من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم الذراع فنهش منه نهشا الحديث.
نعم. ما فيه النهي عن قطع السكين، لا فيه النهش أولى. طيب حسن. نعم. نعم.
وذكر ابن حزم انه ضعيف جدا وقال باسناد ابو معشر من جهه عبد الرحمن السلمي وقال لا
سحر فيه. اي نعم. طيب احسنت. اذا معناها الاولى فلا يكون فيه نهي، لكن اذا علمنا انه فعله الانسان ترفعا وتقليدا للاعاجم فهو من هذا الناحيه يكون مكروها. نعم نعم يا سعيد. ما حاجة لعاجل واضح أقول ما نريد له. نعم.
لا أنا عندي سؤال غير
خلاص. أنت جاءت السؤال الأول ولا يتكرر سؤالا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
خلّى بعد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا من حين بعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين بعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت كيف كنتم تاكلون الشعير غير منقول؟ ولكنا نطحنه وننفطه فيصير ما طار وما بقي فرغيناه فاكلناه.
نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي بكر عن سعيد بن المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الله بن الأسود بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك قال ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على حوان ولا في سكرجه ولا خبز له مرام.
عند مخفض الجيم سكرجه ولا في سكرجه. تجد سكرجه
ولا في سكرجه ولا خبز له مرقه. قلت لقتاده على ما يأكلون؟ قال على السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه
اللهم صل وسلم عليه
منذ قدم المدينة من طعام جرد
الله أكبر
ثلاث ليال ابتداء حتى قبض.
اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. هذا مع أنه لو شاء لسارت معه الجبال ذهبا صلى الله عليه وسلم ما شبع ثلاث ليال انتباعا من خبز البر، وفي رفض آخر من خبز الشعير. وإذا رأى الإنسان حالا اليوم وجد أن الإنسان يقدم له على الغداء عدة أصناف وعلى العشاء كذلك، ولا كنا نحدث أنفسنا بأن هذا من فضل الله علينا وأنه لو شاء لسلبنا إياه، كما قال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وقال في الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. وقال في النار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ولو شاء الله تعالى لسلب حرارتها ولكانت بردا لا تفيد في الطعام. نحن بالحقيقة غافلون عن هذه الحقائق، كأن هذا أمر عادي يمر بنا أو كأنه مفروض لنا ومحتم لنا على الله عز وجل. ولو أننا نظرنا قليلا أيضا في أمكنة قريبة منا وجدنا أنهم يموتون من الجوع، تعلن الأخبار كل ليلة أو كل أسبوع عن مجاعات عظيمة يموت بها الأطفال بالمئات والعجائز والكبار، يعجز الشاب أن يذهب من بلدته التي فيها الجوع إلى بلدة أخرى، يموت في أثناء الطريق. ونحن الآن في هذه النعم الوفيرة، وليتنا نشعر بأنها نعم من الله عز وجل وفضل منه وإحسان، فنحمده إذا انتهينا من الأكل أو الشرب. كثير منا في غفلة عن هذا، مع أن هذه البلاد يحدثنا أهلنا الذين هم أكبر منا أنه أتاها مجاعات عظيمة، كانوا يموتون في الأسواق، يموتون من الجوع في الأسواق، وكان ذو الإحسان الأغنياء من هذا البلد يخرجون بتمرات معهم معجونة وماء، فإذا وجدوا أحدا على آخر رمق صبوا عليه على فمه لعله يبقى ما يموت، أحيانا يموت ما يستطيع، ويصلى على المساجد على جنائز متعددة، كل هذا من الجوع. فالذي أصابنا بالأمس يمكن أن يأتينا اليوم إذا بطرنا هذه النعمة ولم نشكرها. وحدثني شخص الآن موجود أنه كان إذا أتى أبوه بالنوى اجتمع عليه وأخوته لعلهم يجدون نواة فيها سلب يأخذونها يمصونها، وهذا اللي حدثني موجود الآن أكبر مني قليلا. وكذلك أيضا حدثني شخص كبير السن موجود الآن أيضا يقول بيتنا أقمنا 3 أيام أنا ووالدتي لا نأكل ولا نشرب، يمكن الشرب يشربوه من عندهم آبار في البيوت أو قريب منهم. يقول فلما كان ذات ليلة عجز ننام من الجوع، فقالت له اذهب إلى الحيالة مبيعة العلف ومبيعة اللحم لعلك تجد فيها ولو علف نطبخه ناكله ولا عظم ولا شيء. يقول فذهبت ووجدت 4 خفاف، تعرفون خفاف الإبل، خف الإبل كان يلحونه بالأول ويرمونه، وأخذت من العلف من ورق القت وشبهه وأتيت به بعد صلاة العشاء. يقول فجعلنا نطبخ هذا الذي أتينا به من العلف، وشوينا الخفاف ودقيناه، وصرنا نذرها على هذا العلف، نذرها على هذا العلف، فلما نضج أكلناه. هذا شيء يحكيه علي وهو إنسان ثقة. فإذا كان الأمر هكذا فالواجب أن الإنسان يعتبر ويتعظ. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو شاء أن تسير الجبال معه ذهبا لسارت، مع ذلك تمر عليه 3 ليال ما يشبع منها تباعا من خبز الشعير أو من خبز البر. أقول هذا تذكيرا لنفسي ولكم بهذه النعم التي نرتع فيها الآن، نعم كثيرة عظيمة وافرة وأمن، أمن عظيم. شوف القماش الآن في المظلة قماش يسير، يمكن إنسان يشيل منه ما شاء. كذلك الأطعمة في السوق ليس عليها حارس، الأبواب الدكاكين الآن من الزجاج وهذا الشبك الخفيف، ومع ذلك الأمن والله الحمد متوفر. لكن ألا يمكن أن يبدل الله هذا الأمن خوفا وهذا الرغد جوعا؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعوذ بالله، لباس، اللباس لا يفارق، واللباس شعار يماس البدن، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى في سورة الرعد تصيبهم بما صنعوا قارعة إيش؟ أو تحل قريبا من داره حتى يأتي وعد الله. فالقوارع التي تحل قريبا منا انذار، لأنه قال تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله الذي هو أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بهذا أذكر نفسي وإياكم بهذه النعم العظيمة، وأسأل الله أن يعين الجميع على ذكري وشكري وحسن عبادتي. الإنسان بالحقيقة إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز وعورة، لكن عليه أن يستعين الله عز وجل على شكر هذه النعم، وأن يتذكر إذا وضعت هذه الموائد بين يديه فيها من كل صنف، يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من الجوع وقلة ذات اليد، ومع هذا فهو صابر صلوات الله وسلامه عليه، ما سأل الله يوم من الدهر أن ينوع له أصناف المآكل والمشارب أبدا، لكنه يدعو الله عز وجل أن يجعل الله رزقه كفافا لا يحتاج إلى أحد، ولكنه لا يكون سببا للبطر. حتى كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم جاءه ضيف فأرسل إلى أهله، مر الرسول على الأبيات التسعة، تسعة أبيات من أبيات الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد عندهم إلا الماء، تسعة أبيات ما فيه إلا الماء للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يوجب للإنسان أن يزهد في الدنيا وأن لا يجعلها إلا مطية للآخرة، بحيث لا تكون هي أكبر همه ومبلغ علمه وهي التي لا يفكر إلا بها، فإن هذا والله دناءة، دناءة ودنو وانحطاط، لأن الدنيا كما هي دنيا، لكن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه عذاب النار. اللهم صل وسلم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التنبينة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت بأمة من تنبينة فطبخت ثم صنع تريم فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن.
اللهم صل وسلم عليه. تفسيرها
التلبينة حسور رقيق،
حسور ها حسون حسوة
ها حسو رقيق الرقيق يحتمل اللي بعده.
التلبينة حسو رقيق متخذ من الرقيق واللبن أو من الدقيق أو من النخالة، وقد يجعل فيها العسل، سميت لذلك تشبيها لها باللبن لبياضها ورقتها انتهى. والحسو على فعول طعام معروف، وكذلك الحساء الحساء بفتح.
شو الحسو؟ الحسو
والحسو على فعول على فعول طعام معروف، وكذلك الحساء بالفتح والمد، تقول شربت حساء وحسوا وحسوا، قوله مجمة أي مريحة، وهو بهذا الضبط من الصيغ التي تفيد معنى السبب كالمفخلة والمجبنة والمغفرة، وأجاز الشارع ضبطه بصيغة اسم الفاعل من دار الأفعال، وهو رواية أيضا على ما ذكره
العين. طيب، هذه الظاهر ما أشبه ماله عندنا الذي يسمى الدويف، يعني رقيق يحط في لبن يحط منه عسل ويخلط بعض البعض ويكون رقيق، هذا هو التلبينة، وسميت بذلك لأنها بيضاء مثل اللبن. نعم نعم. نعم نعم من نياحة.
وهذا كان يجتمع مع ميت الميت إذا مات الميت. ثم أيضا يصنع طعام، وهو حديث عبد الله بن جعفر صلى الله عليه وسلم قال أصنع جعفر طعام ثلاثة ما يعرف ما شاء الله.
هذا لعلهن يجتمعن ولا يبقين، يجتمعن للعزاء وينصرفن على طول. وأما هذا فإنها ما صنعت للقادمين، صنعت خاصة في أهل الذين في البيت، وهذا لا يضر.
باب التعليم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجمالي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام.
نعم.
حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أبا حاتم الأشهل ابن حاتم قال حدثنا ابن عون عن كمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال فقنا النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها فريد قال وأفضل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الجباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يدي قال فما زلت بعد أحب الدباء.
من هذه كلها واضحة الحديث. الثريد يقول فيه الناظم إذا ما الخبز تأدمه بلحن فذاك أمانة الله الثريد. فالخبز الذي يكون إدامه لحم هذا هو الثريد، وسواء كان الخبز مجففا أو مرققا. وعلى هذا فالمرقوق اللي فيه اللحم يعتبر ثريدا، وكذلك القصان سواء كان مجففا أو مرطبا بالمرق إذا كان فيه اللحم يسمى ثريدا.
نعم.
إيش كمل من النساء؟ نعم، المراد كمل في الدين والعقل. نعم. الدب القرع. القرع ما تعرف القرع؟ نعم.
هنا يقول أن عائشة أو شيء ما كمل من النساء بعد عائشة يعني كان تدخل هذه مريم وآسيا تفضل عليها عائشة.
هذا ظهر الحديث من عائشة أفضل منها.
عائشة
وهي
في سورة مريم وفضلك على نساء العالمين الآية
يا عمر من اصطفاك وطهرك. هذه كقوله وفضلناهم على العالمين، يعني في بني اسرائيل هي افضل نساء بني اسرائيل. هذا ظاهر الحديث، لانه لما ذكرنا ان هاتين المرأتين كما تعلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، كان يقول وعائشة أفضل منه.
باب شاة مصموطة والكتف والجنب. حدثنا عبدة بن خالد قال حدثنا عمار بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخباز بن قائل قال قلوا كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميقا بعينه قط. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
طيب قولها الجنب، ما ذكر الجنب في الحديث؟ ذكر الكتف إلا أن يقال إنها لعلها دخلت في الشاة المسموطة، أو أن الكتف ربما يأكل الإنسان منه حتى يصل إلى الجنب. وعلى كل حال ففي هذا الحديث دين على ما سبق من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل بالسكين عند الحاجة، وأنه يقدم الصلاة على الطعام. ولكن ذكرنا في الدرس الماضي أنه بشرط ألا تتعلق به نفسه، وإلا قدم الطعام. نعم جنب الشاة، جنب اللي على الأضلاع، لا على الأضلاع. لا ما هو خاص، الأصل عدم في السنة، الأصل عدم في السنة. أخذنا ثلاث.
إيه. نحن قال رحمه الله تعالى.
البخاري.
لما يقرأ الأخبار يقول قال رحمه الله.
أحيانا. لا. طيب.
كيف حديث الوقت عبد
سام. في ثلاثة أسئلة فقط.
باب ما كان السلف يدخلون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة أنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة. بعد خمس عشرة قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع غير محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم ثلاثة أيام حتى لحق لله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء فقال حتى جئنا المدينة فقال لا.
ما الفرق بينهما؟ هل هذا اختلاف لفظ ولا يختلف المعنى؟ شغول عندك؟
وقالت عائشة وأسماء لأبيها وأختها لأبيها. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم مما سبق في الهجرة. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم
لا لا ثاني لأن الأول ما في إشكال. كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة،
قال كنا نتزود لحوم الهدي الذي يهدى إلى الحرم من النار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمانه في سفرنا من مكة إلى المدينة. تابعه أي تابع عبد الله بن محمد المسلمين محمد هو ابن سلام عن ابن عيينة سفيان، وهذه المتابعة أخرجها ابن أبي عمر في مسنده. وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قلت لعطاء وابن أبي رباح فقال جابر كنا نتزود لحوم الهدي حتى جئنا المدينة فقال عطاء لا لم يقل جابر حتى جئنا المدينة. وقال الحافظ بن حجر ليس المراد بقول عطاء لا نفي الحكم، بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة أي توجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا إلى المدينة. التي روى مسلم من حديث ثوبان ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي يا ثوبان أصلح لنا هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا التعليق وصله المؤلف في باب ما يؤكل من البدن من كتاب الحج، ولفظه قلنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، ولم يذكر هذه الزيادة. نعم ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد في السند الذي أخرجه به البخاري، فقال بعد قوله كلوا وتزودوا قلت لعطاء أو قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال نعم. كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاري؟ قال لا، والذي وقع عند البخاري هو المعتمد، فإن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك، وكذا أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد قاله في الفتح.
المهم أن العبارتين بينهما فرق، لأن قوله كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني إذا سافرنا إلى المدينة، ولا يلزم من تزودهم بهذا اللحم في السفر أن يبقى حتى يصلوا إلى المدينة. أما قوله حتى جئنا إلى المدينة فظاهرها أنهم وصلوا باللحم إلى المدينة، ولهذا أبى أن يقول حتى جئنا إلى المدينة. ومع ذلك فلو أن أحدا فعله فلا بأس، يعني لو أبقى من هذه معه حتى وصل إلى بلده وأكل منه في بلده فلا بأس بذلك، لأن الهدي هدي التمتع وهدي القران يجوز للمهدي أن يأكل ويتصدق ويهدي، يعني حكمه حكم الأضاحي. ومعلوم أن الإنسان لو بقيت عنده لحوم الأضاحي إلى السنة القادمة فلا بأس بها. نعم. أيهن؟ هذا من أجل حدثنا عبد الرحمن بن عابس حتى يزول اتهام سفيان بالتدليس.
باب الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حاز، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء، ثم وراءه حتى إذا كنا في الصحباء صنع حيسا في
نطع،
ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى إذا بدا له أقوى حج قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني محرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مجدهم وصاعدهم.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث فوائد، وهو مما ينبغي أن يعتنى به ويحفظ، ومن فوائده أولا طلب الخادم، أنه يجوز للإنسان أن يطلب من يخدمه، ولا يعد هذا من السؤال المكروه، يعني لا يقال إن الخادم سوف يمتثل لأمر المخدوم ويطيعه فيكون هذا من باب السؤال المكروه، لأن الخادم إنما يخدم بالأجرة في الغالب. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذا الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به، وهو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أولا يقول من الهم والحزن، الهم للمستقبل والحزن للماضي، يعني كأنه يقول اجعلني أنسى ما مضى ولا أحزن عليه، واجعلني لا أهتم كثيرا في المستقبل إلا ما يتعلق بعملي الحاضر الذي لا بد منه. لأن الإنسان إذا كان يخطط للمستقبل البعيد ويتعب نفسه في ذلك ربما تضيع عليه مصالحه الحاضرة. فاستعاذ بالله عز وجل من الحزن على ما مضى والهم لما يستقبل. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يفكر في مستقبله لكن لا يهتم له، لا يقول والله أنا أخشى أني أسافر هذه المرة لطلب الرزق وأخسر، أخشى أني مثلا أسعى في طلب العلم ولا أحصل العلم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تزيده إلا حيرة وضلالا. العجز والكسل، العجز بالبدن والكسل في الإرادة، لأن الإنسان يحول بينه وبين الفعل إما عجز ببدنه أو كسل في إرادته. عجز بالبدن لو كان عنده قوة في الإرادة وعزيمة ما يقدر، كسل لو كان عنده قوة لكنه كسلان مهين النفس ما عنده نشاط ولا همة هذا أيضا ضرر. فهذه اثنان أيضا. والبخل والجبن، البخل هو الشح بالمال والجبن الشح بالنفس. الجبن البخل الشح بالمال، ما يبذل الإنسان المال حيث كان يحمد بذله. والثاني الجبن لا يبذل نفسه حيث يطلب له بذل النفس، وسواء كان ذلك في قتال أو في نصيحة أو ما أشبه ذلك. وهذا أيضا ضرر على الإنسان إذا ابتلى الإنسان والعياذ بالله بالبخل وصار لا ينفق المال حيث يحمد عليه فهذا عيب. أو بالجبن فكان لا يبذل نفسه حيث يحمد على بذلها كان هذا أيضا عيبا. وضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين يعني تضييق وهو بحق، فإن الدائن له حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا. وغلبة الرجال بدون حق، أن يضيق عليك بغير حق. فالناس يضيقون على الإنسان إما بحق ويكون ذلك بغلبة إيش الدين، بغلبة الدين، وإما بغير حق وهذا هو قوله غلبة الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من كل هذه الأشياء المتقابلة. فينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر منه. ومن فوائد الحديث أيضا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فإنه صار يوطئ لمن يوطئ لصفية، يعني يصلح لها مكان ركوبها. ومن فوائده أيضا مشروعية الوليمة للعرس، لأن هذا الحيص الذي صنعه عليه الصلاة والسلام كان وليمة لها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الدعاء، أي دعاء الناس للوليمة، لقوله رضي الله عنه ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا. ومن فوائد الحديث أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وأحد كما نعلم جبل جماد، فكيف يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا نسأل عن هذا. الجبل وإن كان جمادا له إرادة، له إرادة، بدليل قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولا تسبيح إلا بإرادة، فهذا الجماد له إرادة. وقال الله تعالى في الجدار فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فله محبة فهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه لا يمتنع أن يحب جميع المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ونحن نحب هذا الجبل لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. والحكمة من ذلك أن الله تعالى جعل حول هذا الجبل، جعل حوله هذا الابتلاء العظيم الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان من عادة الإنسان أن يتشاءم بالمحال التي يحصل له فيها هزيمة ويكرهها ويبعد عنها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا الجبل يحبنا ونحبه على ضد ما كان الناس يتشاءمون به إذا هزموا في مكان ما أو في يوم ما أو في شهر ما. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لما كانت هذه الهزيمة اللي حصلت لم تكن سببا لبغضنا هذا المحل وابتعادنا عنه، ثم إن هذه الهزيمة اللي حصلت حصل فيها خير كثير جدا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة آل عمران، حصل فيها من الفوائد شيء لو لم تكن ما حصلت. ومن فوائد هذا الحديث أن للمدينة حرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين جبليها، والمراد بالجبلين الحرتان أو اللابتان، فحرم عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. ولكن تحريم المدينة ليس كتحريم مكة من حيث التوكيد ومن حيث الحقوق، فإن من الناس من لا يرى لها حرما، وعلى ثبوت أن لها حرم وحق فليس كحرم مكة، إذ أنه يجوز فيه ما لا يجوز في مكة، يجوز قطع الأشجار لحاجة الحرث والآبار وما أشبهها، وليس في صيدها جزاء، ولا يجب الإحرام بل ولا يشرع الإحرام لدخولها بخلاف حرم مكة. وأيضا تحريم مكة أقدم من تحريم المدينة، إذن فالتشبيه هنا في قوله مثل ما حرم من حيث الجملة لا في كل مسألة من المسائل. ومن فوائد الحديث دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في مدهم وصاعهم، والمراد به ما يكال بالمد وما يكال بالصاع، أي بارك لهم في كل شيء القليل والكثير مما يكال بالمد أو يكال بالصاع. إيه؟ من أين أحنا؟
الشيء اللي
يحرم يعني، إنه ليس كحرمة مكة. إيه، يحرم فيها الصيد ويحرم فيها قطع الشجر إلا لحاجة بخلاف مكة، فيحرم إلا الإدخار، حتى لو احتاج الشجر ما يجوز إلا الإدخار. الصيد أيضا فيه جزاء في مكة، وفي المدينة ليس فيه جزاء.
لكن يحرم.
إيه نعم يحرم. نعم.
حدثنا أبو معين قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي أنهم كانوا عند حذيفة فسقاهم مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به فقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الدباج ولا تشرب في أنية الذهب والفضة ولا تأكل في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
يعني أنه لا يجوز للمؤمن أن يأكل بآنة الذهب أو الفضة أو في صحافهما، ولهذا قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وكذلك ما فضض يعني ما طلي بالفضة أو طلي بالذهب فإنه لا يجوز فيه الأكل ولا الشرب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك قال فإنها لهم في الدنيا ولهم فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وهذه العلة واضحة خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة يعني أن هذه الدار ليست دارنا فلا ينبغي أن نترفه فيها إلى هذا الحد، وإنما يترفه فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين لا ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط، أما نحن فعيشنا عيش الآخرة فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياءً